أليس يحللون الكون تحليلا؟ عالم الطب يعرف الشرايين بأسمائها وتدفقات الدم وواء بدقة، ولا يذكر أبدا أن هذا مخلوق وأن خالقه عليم عظيم حكيم يجب أن يبحث عنه ليطيعه. والله ما يفكر في هذا. يصنع العجب في الآلات، يشاهد آيات الله في الكون، ما يفكر أبدا أن لهذه الآلة صانع صنعها، أن لهذا الوجود موجد أوجده، كيف يوجد بنفسه وهو يشاهد كل الذرات مربوطة بأسبابها. إذن أين الفقه والفهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. لو كانوا يبصرون فقط فراسوا إلى السماء، من نصبها قبة زرقاء؟ من ملها بكواكب المنيرة؟ من ساق فيها الرياح والأمطار والسحب؟ ما يسأل أبدا حتى لا يقال الله فيقول أعبد الله. يغرس الشجرة وينظر كيف تنبت، كيف تعلو، كيف تزهر، كيف تثمر، ما يقول من أبدا، ما يرى هذا أبدا. أعين لا يبصرون بها آيات الله في الكون أبدا. وهذا كل الكفار، كل من أعرض عن الله وذكره وكتابه وحارب دينه ورسوله من هذا النوع. ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها، يسمع نداء الباطل يجيب يسرع، نداء الحق ما يسمعه أبدا. آمنا بالله لا يسمعون بها. أولئك البعداء كالأنعام، الأنعام الإبل والبقر والغنم تعمل تأكل تشرب على نظام خاص بحياتها، فهؤلاء في هذا الباب كالأنعام، لا يعقلون لا يفكرون إلا في المنكح والمطعم والمشرب والملبس فقط. الأنعام الإبل والبقر أفضل، لأنها ماشية مع سنن سنها الله لها، لا تخرج عنها أبدا. وهو هذا الإنسان أو هذا الإنسان من هذا الجان أسوأ من الأنعام في هذا الباب، بل هم أضل. نعم أضل. الأنعام ما وضع لهم قانون خرجوا عنه، ولا دعوا بدعوة رفضوها، بل غرز الله غرائزهم وطبع طبائعهم على ما هي عليه، فهم لا يخرجون عنها أبدا حتى يموتوا. وأما هذا الإنسان، هذا العالم من الإنس والجن الذين أعرضوا عن ذكر الله وكفروا به وبرسله ورسالاته، شأنهم شأن الأنعام، بل هم أضل. ثم قال تعالى أولئك هم الغافلون. تعرفون الغافل والغفلة ما هي؟ شيء أمامه وراه بين يديه ما يعرفه، معرض عنه، غافل عنه، فهم الغافلون. أنفاسهم التي يرددونها لولا الله ما كانت، فتح فاه ما ينقض ما يعود أبدا، غفلة كاملة. يأكل هذا الثمار ما يدري من أين، يشرب هذا الماء من أين، هذا الماء من خلقه، ينظر إلى نفسه أنا من أوجدني وكيف وجدت وإلى أين أصير، ما غفلة كاملة. أولئك هم الغافلون والعياذ بالله. كم عددهم؟ نسبة أهل الإيمان كواحد إلى مئة أو إلى ألف في عالم الجن وعالم الإنس. سمعتم هذا الخبر الإلهي؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما سبب دخولهم في جهنم؟ خلقهم لجهنم. ما السبب؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلنحذر يا أبناء الإسلام الغافلة، يجب أن نكون مستيقظين واعين بصراء. في كل حركاتنا وسكناتنا، في كل ما يدور في الحول في الكون حولنا، ننظر إليه ومن أوجده وكيف وما مصيره وإلى نهايته. بعد هذا الخبر خبر ثاني، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله جل جلاله وعظم سلطانه الأسماء الحسنى. الحسنى مؤنث الأحسن، الحسنى التي لا يفوقها حسن أبدا، لا حسن فوقها في جمالها وكمالها. كم اسما له أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لله 100 اسم إلا اسما واحدا، 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذا الخبر النبوي الصادق فهم منه أهل العلم وفقهاء الإسلام أهل السنة والجماعة أن أسماء الله ليست محصورة في 99، وإنما هذه بالذات من أحصاها دخل الجنة. إن لله 100 اسم إلا اسما واحدا، 99 اسما من أحصاها أي حافظها دخل الجنة. ثم قال: والله وتر يحب الوتر، ولذا أعطانا 99. إن الله وتر أي فرد يحب الفرد والوتر. إذن هذه الأسماء الحسنى يجب أن نعرفها أو نعرف أكثرها أو نعرف جلها، لأنه قال: ادعوني بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه تعالى بها، أي اطلبوا حاجاتكم بندائه: يا ربي اغفر لي وارحمني، يا رزاق ارزقني، يا لطيف الطف بي، يا كريم اكرمني، يا عزيز عزني، وهكذا. كل أسمائه كل اسم فيه صفة حسب حاجتك أنت. جاهل: يا عليم علمني، وهكذا. ندعوه بأسمائه الحسنى أي نسأل حاجاتنا منه بعد ندائنا له باسمه. ومن اللائق الأفضل أنك تدعو الله بحسب حاجتك. أنت خائف وإلا ترتعد: يا أمان أمني. وهكذا نسأل الله عز وجل حاجاتنا ونرفع كفنا إليه وندعوه، لكن من اللائق أن نسأله باسمه الذي يتفق مع حاجتنا التي نريدها منه. هذه الأسماء الحسنى يقول تعالى: فادعوا بها. وذروا أي اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، لا تجادلوهم ولا تخاصموهم ولا تلتفتوا إليهم لضلالهم. وذروا أي اتركوا الذين يلحدون في أسمائه. أول من ألحد: المشركون. العزيز سموه العزى مؤنثا، المنان أخذوا منها منات أنثوها، الله أخذوا منه اللات، اللات والعزى ومنات آلهة المشركين. إذن فكل من يحاول أن يغير اسم من أسماء الله أو يبدله يجب هجرانه والبعد عنه وتركه، ويا ويله بما أخبر تعالى من عذابه. هذه الأسماء 99 موجودة في كتاب الله، ودونت وجمعت، وفي الحديث كذلك، فلا نضيف إليها اسما من عندنا فنكذب على الله عز وجل. وهنا بعض المتصوف الجاهلين اشتقوا من اسم الله هو الله اشتقوا له اسم هو وصار يقول هو 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 يا هو يناديه يا هو يا هو. فهذا والله إلحاد في اسماء الله وخروج عن طاعة الله وكفر والعياذ بالله. أما كفتك 99 اسما حتى تضيف لها من عندك اسما تقترحه؟ فالذين يلحدون في أسماء الله بالتحريف بالتبديل بإظهار شيء وإخفاء آخر وهو الإلحاد هؤلاء تعرضوا لنقمة الله وعذابه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سيجزون من يجزيهم ربهم ذو العدل والجلال والكمال سيجزيهم بما كانوا يعملونه. معاشر المستمعين والمستمعات إن لربنا 100 اسم إلا اسما واحدا. هذه الأسماء نحفظ منها ما نستطيع أن نحفظ وندعو بها الليل والنهار ولا نضيف إليها اسما مشتقا باشتقاقاتنا أبدا. أسماؤك ما هي؟ الله عز وجل موجد كل شيء وإلا لا؟ ما نقول من أسمائه الموجد، ما ناتي إلا بالأسماء التي سمى بها نفسه وحدث بها رسوله وأوجدها في كتابه القرآن العظيم. أو ما في هذا خطأ عظيم وإلا لا؟ اسمع يقول سيجزون ما كانوا يعملون. فكيف إذن نسمي ربنا باسم لم يسم به نفسه أو نصف بصفة ما وصف بها نفسه؟ ها نحن فيما بيننا ما نقبل أن تسميني بغير اسمي أو تصفني بغير صفتي، فكيف بالله عز وجل يفترى عليه ويكذب ويسمى باسم غير اسمه؟ ومرة أخرى لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينادي الله بغير اسمه الذي سمى به نفسه. وإذا ناداه يناديه لماذا؟ ليسأله حاجته، فليدعوه بالاسم الذي يتلائم مع حاجته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. ثم قال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الجملة تنطبق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وممن خلقنا من البشر أمة، والأمة الجماعة المتلائمة وإن تباعدت ديارها وتناءت أقطارها ما دام يجمعهم مذهب واحد ومنهج واحد ووصف واحد فهم أمة واحدة وإن بلغت البلايين. وممن خلقنا من عبادنا أمة عظيمة الشان يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون أنفسهم وغيرهم من بني البشر يهدونهم بالباطل وإلا بالحق، بالحق الذي هو الشرع الذي شرعه الله فأنزل به كتابه وبعث به رسوله. هذا الذي يهدون به البشرية إلى أن تكمل وتسعد في الدنيا وفي الآخرة بالحق، بالدين الحق، بالشرع الحق، لا بالبدع والخرافات والأكاذيب والأباطيل يهدون الناس بها. يهدونهم إلى ماذا؟ إلى الضلال والعذاب والعياذ بالله. يهدون بالدين الحق. وهكذا بدأ الإسلام في هذه الديار وقام به أهله فنشروا نور الله من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بدعوة الحق لا بدعوة الباطل. 25 سنة والعالم الإسلامي أكبر عالم. فمن أراد أن يهدي عبادة من عبادنا فليهديهم بالدين الحق لا بالبدع ولا بالخرافات ولا بالضلالات ولا بالأفكار. أبدا إلا بكلمة الله وكلمة رسوله. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يهدون بالحق وبه يعدلون بينهم وبين أنفسهم، بينهم وبين أولادهم أزواجهم أهليهم، فضلا على بينهم وبين غيرهم، إلا عدلا إلا فيما شرع الله عز وجل. يقضي قاضي كافر ما يستطيع أن يعدل لأنه ما يعرف الحق، يظلم في عدم معرفة الحق. لكن أهل هذه الملة الكريمة هم الذين يهدون البشرية وأنفسهم قبلها، يهدونهم إلى أين؟ إلى طريق السعادة والكمال في الدنيا والآخرة، ويدعون ويحكمون بالعدل، لا يحيفون ولا يجورون ولا يظلمون أبدا. ونضرب لكم مثلا، يهودي ادعى على علي بن أبي طالب، ويومها علي خليفة المسلمين، وادعى أنه أخذ درعه، قال هذا الدرع درعي وأخذه مني علي. والقاضي شريح عليه السلام فجمع بين الخصمين، بين المدعي والمدعى عليه، وقال البين على المدعي واليمين على من أنكر. فلما قضى القاضي على الخليفة أعلن اليهودي أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآن أدخل في الإسلام، لظاهرة ظهرت أن حاكم عام يحكم عليه ويرضى بالحكم مع عدو من أعداء اليهودي. قال هذا هو الدين الحق وبه يعدلون. معشر المستمعين، هيا بنا نسمع شرح هذه الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة فيما علمنا. يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحم وإياكم: على إثر ذكر الهدى والضلال فيما تقدم، وإن المهتدي من هداه الله والضال من أضله الله، تقدم هذا قبل هذه الآيات. على إثر ذكر الهدى والضلال وأن المهتدي من هداه الله والضال من أضله الله، أخبر تعالى أنه قد خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس، علما منه تعالى بأنهم يرفضون هدايته ويتكبرون عن عبادته ويحاربون أولياء أنبياءه ورسله، وأن رفضهم للهداية ونكرهم من وتكبرهم عن العبادة عطل حواسهم، فلا القلب يفقه ما يقال له، ولا العين تبصر ما تراه، ولا الأذن تسمع ما تخبر به وتحدث عنه، فأصبحوا كالأنعام، بل هم أضل، لأن الأنعام ما خرجت عن الطريق الذي سيقت له وخلقت لأجله. وأما أولئك فقد خرجوا عن الطريق الذي أمروا بسلوكه وخلقوا له، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، لينجوا من العذاب ويسعدوا في دار النعيم. وقوله تعالى أولئك هم الغافلون تقرير لحقيقة، وهي أن استمرارهم في الضلال كان نتيجة غفلتهم عن آيات الله الكونية، فلا يتأملوها فيعرفوا أن المعبود الحق هو الله ويعبدوه، وغفلوا عن آيات الله التنزيلية فلم يتدبروها فيعلموا أن الله هو الحق المبين فيعبدوه وحده بما شرع لهم في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. وأما الآية الثانية في هذا السياق، وهي قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فقد أخبر تعالى فيها بأن الأسماء الحسنى له تعالى خاصة لا يشاركه فيها أحد من خلقه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مئة اسم إلا اسما، أي 99، أي 99 اسما، ووردت معرفته ووردت مفرقة في القرآن الكريم في الآيات المختلفة. وأمر تعالى عباده أن يدعوه بها: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا رب، يا حي، يا قيوم. وذلك عند سؤالهم إياه وطلبهم منه ما لا يقدرون عليه، كما أمرهم أن يتركوا أهل الزيغ والضلال الذين يلحدون في أسماء الله فيؤولونها أو يعطلونها أو يشبهونها. أمر عباده المؤمنين به أن يتركوا هؤلاء ليجزيهم الجزاء العادل على ما كانوا يقولون ويعملون، لأن جدالهم غير نافع فيهم ولا مجد للمؤمنين ولا لهم، هجرهم أولى. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إنه لما ذكر أنه خلق لجهنم كثير من الجن والإنس، ذكر هنا أنه خلق للجنة خلقا آخر من الإنس والجن، فذكر صفتهم التي يستوجبون بها الجنة كما ذكر صفات أهل جهنم التي استوجبوا بها جهنم. وممن خلقنا، أي من الناس، أمة كبيرة يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق الذي هو هدى الله ورسوله، وبالحق يعدلون في قضائهم وأحكامهم فينصفون ويعدلون ولا يجورون. ومن هذه الأمة كل صالح في أمة الإسلام يعيش على الكتاب والسنة اعتقادا وقولا وعملا وحكما وقضاء وأدبا وخلقا، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم، آمين. مرة ثانية أقول: ومن هذه الأمة التي ذكرها الله تعالى كل عبد صالح من أمة الإسلام يعيش على كتاب والسنة اعتقادا وقولا وعملا وحكما وقضاء وأدبا وخلقا، داخل في هذه الأمة. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. معاشر المستمعين، إليكم هداية هذه الآيات نتأملها. أولا، تقرير مبدأ أن السعادة والشقاء سبق بهما قلم القضاء والقدر، فكل إنسان ميسر للذي خلق له. إن كان الجنة فهو يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر الله ويعبده ويوحده حتى يصل إلى الهدف، وإن كان سجل اسمه في النار من أهل الهالكين فهو لو تعرض عليه الإسلام بالملايين ما يقبل، ما تقنعه أبدا أن يترك فجرة من الفجور، ليستمر على ذلك حتى يصل إلى غايته ومنتهى، حتى يتم وعد الله عز وجل وقضاء وقدره. تقرير مبدأ أن السعادة والشقاء سبق بهما قلم القضاء والقدر، فكل ميسر لما خلق له. والرسول قال: اعملوا. لما جاءوا قالوا: يا رسول الله، ما دام كل شيء قضاه الله وقضاه، لما العمل؟ لابد أن يقع ما كتب الله، ما في حاجة إلى العمل. قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وقرأ: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن آمن وأقبل على الله في صدق وعبده ييسر دائما لما فيه رضا الله ويحفظه من أن يقع في المهالك. ومن أنكر وأعرض وتكبر وجزان يدفع دفعا إلى المعاصي. ثانيا هبوط الآدمي إلى درك أهبط من درك الحيوان، صح ولا لا؟ الإنسان إذا فقد عقله ودينه وآداب وأخلاق يهبط حتى يصبح أضل من الحيوان. وهذا الذي نقوله، قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. من شر الخليقة؟ القرادة والخنازير؟ لا والله. الكلاب والقطاط؟ لا والله. المشركون والكافرون. ما وجه شر الخليقة؟ لأن الله أنعم عليهم بوجودهم وأطعمهم وسقاهم ورباهم وأوجد الكون كله لهم وأوجد الجنة لهم، ورفضوا ذلك وأبوا إلا أن يفسقوا ويفجروا. إذن والله لشر البرية. قال هبوط الآدم إلى درك أهبط من درك الحيوان، وذلك عندما يكفر بربه ويعطل حواسه عن الانتفاع بها ويقصر همه على الدنيا وملذاتها. ثالثا بيان أن البلاء كامن في الغفلة عن آيات الله والإعراض عنها. بيان أن البلاء والشقاء مدسوس كامن أين؟ في الغفلة عن آيات الله والإعراض عنها. فمن غفل عن آيات الله وأعرض عنها لا يقرأ ولا يسأل ولا يتعلم، لغفلته بلاءه ثم الشقاء الأبدي. رابعا الأمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى نحو يا ربي يا رحمن يا عزيز يا جبار. منين أخذنا هذا؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى نحو يا رب يا رحمن يا عزيز يا جبار. خامسا حرمة تأويل أسماء الله وصفاته وتحريفها. حرمة تأويل أسماء الله وصفاته وتحريفها، كما قال المشركون في الله اللات، وفي العزيز العزى، وفي المنان مناه، سموا بها آلهتهم الباطلة، وهو الإلحاد الذي توعد الله أله بالجزاء عليه والعياذ بالله. سادسا أهل الجنة الذين خلقوا لها. أهل الجنة الذين خلقوا لها من هم؟ هم الذين يهدون بالكتاب والسنة ويقضون ويحكمون بهما. الذين يهدون بالكتاب والسنة ويقضون بهما، يهدون أنفسهم وإخوانهم والكافر من بعيد ويصلون إليه ويبلغون دعوة الله ويحكمون بها. والله أسأل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 14 ليلة 15 من شهر شعبان لعام 17 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود صلى الله عليه ألفا وسلم، إذ قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، تلكم الصورة التي تقرر هذه المبادئ: أولا، لا إله إلا الله، ثانيا، محمد رسول الله، ثالثا، لقاء الله والبعث والجزاء والحساب ثم الجنة أو النار، رابعا، التشريع والتقنين، حق الله رب العالمين. ليس من حق آدم أن يشرع ويقنن عبادة من العبادات، وإنما ذلكم لله عز وجل. هيا بنا نستمع تلاوة الآيات ثم نأخذ في شرحها وبيان ما فيها، فلنصغي مستمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بين يدي الدرس كلمة ألح علي الإخوان في بيانها، وهي: هل هناك ليلة النصف من شعبان يصام يومها ويقام ليلها ويتعبد فيها أكثر مما يتعبد في غيرها؟ الجواب: وتأملوا، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الشارع الحكيم وهو المشرع بإذن الله، لم يصح في ليلة النصف من شعبان حديث قط. ولهذا لم يقل بذلك إمام المسلمين الأعظم أبو حنيفة، ولا تلميذه مالك، ولا تلميذ مالك الشافعي، ولا تلميذ الشافعي أحمد رحمهم الله أجمعين. لا وجود لصيام في هذا اليوم بخاصة ولا قيام بخاصة. والشبهة التي يتمسك بها الغافلون هي في قول الله تعالى من سورة الأحقاف: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا. هذه الآية تذكر لنا قيمة ليلة القدر ومنزلتها عند الله، لا ليلة النصف من شعبان. اسمع الآية: إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا والله لا ينطبق إلا على ليلة القدر. أولا، أما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي ليلة القدر أحداث العام كلها تؤخذ من الديوان الأعظم، من السجل الأكبر، من كتاب القضاء والقدر، وتطبق في ذلك العام، حتى إن المرأة لا يتزوج ويلد وهو ميت، أي في عداد الموتى يتزوج أول محرم 9 أشهر، يلد في شهر رمضان وهو في عداد الموتى في شوال أو القعدة يموت. فيها يفرق كل أمر حكيم ويفصل. أما قيام هذه الليلة وصيام يومها فوالله ما صح عن أبي القاسم في ذلك شيء. والمؤمنون يصومون أكثر شعبان، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان، ولكن لا يختمه ويكمله، يفطر قبل رمضان. فمن أراد أن يصوم فليصوم شعبان، فليصوم يوما بعد يوم. أما الأيام الثلاثة ليالي البيض 13 و14 و15، المؤمنون يصومون في كل شهر، لأنها تعدل صيام الدهر. صيام 3 أيام من كل شهر، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأيام البيض أي 13 و14 و15 تعدل صيام الدهر. ذلك لأن الحسن بعشر أمثالها، 3 أيام 3 × 10 = 30، وإلى لا كأنما صام الدهر كله. وابتدع الناس الصلاة في هذه الليلة يصلون 100 ركعة. من أمر من أذن من أين؟ مجرد اجتهاد فقط. نحن نبين الطريق وندعو إخواننا إلى السلوك، فكل بدعة ضلالة، والبدع لا تنتج طاقة نورانية في القلب ولا تزكي النفس. حسبنا ما شرع لنا رسول الله وبيننا من العبادات، فلا رجبية ولا شعبانية، وإنما ليلة القدر. هذه الليلة يطلبوها المؤمنون بعضهم رمضان كامل لا ينام حتى يدركها، على الأقل العشر الليالي التي هي في الغالب فيها لا ينامون من أجلها، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر خرج من المسجد واعتكف وطواف راشه وقام ليله كله، وهو من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فهمتم هذا؟ لا توجد شعبانية ولا رجبية لا في كتب التفسير ولا في القرآن ولا في السنة ولا، وإنما هي عند بعض المتصوفة لا أقل ولا أكثر. فهمتم؟ وصوموا شعبان كاملا إن استطعتم، تصدقوا بما استطعتم، قوموا ليلكم ولا حرج، لكن تخصيص ليلة بعبادة نحتاج فيه إلى الله عز وجل، هو الذي يعين ذلك ويبينه. والآن مع قول ربنا جل ذكره: والذين كذبوا بآياتنا يا ويلهم، والذين كذبوا بآياتنا، ما الآيات التي كذبوا بها؟ إنها آيات القرآن العظيم، والتي هي عقائد وعبادات وأحكام وآداب وأخلاق وأخبار وقصص. الآيات هنا آيات القرآن، وهي 6240 آية، كل آية تدل دلالة منطقية عقلية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله لكل آية تدل دلالة منطقية عقلية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بيان ذلك: هذه الآية من جاء بها؟ البشرية تطاطي رأسها، من أنزلها؟ لم يبق إلا الله، إذن الله موجود وهذا كلامه، وقد أخبر في أنه لا إله إلا هو. هذه الآية على من نزلت؟ من ادعى أنها نزلت عليه؟ لا أحد إلا واحد، إذن هو رسول الله، والدليل العقلي أنزل عليه آيته فهو رسوله. 6240 آية، كل آية تدل دلالة واضحة عقلية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلكم ما تذكرون: وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا التحدي استطاع العرب ببلغائهم وفصاحهم وأرباب البيان أن يأتوا بصورة، عجزوا. إذا لم يبق إلا أن يؤمنوا بأنه كلام الله وهذا رسوله وأنه لا إله إلا الله. واسمع: والذين كذبوا بآياتنا وما تحويه من العلم والهدى سنستدرجهم، هذا وعيد شديد، سنستدرجهم ننزلهم درجة بعد درجة بعد درجة إلى الهاوية. يزين لهم الدنيا وما فيها ويقبلون عنها عليها ويعرضون عن الدار الآخرة يوما بعد يوم بعد عام، حتى تنتظم المعصية حياتهم ويصبحوا فجر كفر أعداء لله، ينزل الله بهم نقمته. فلهذا يا عبد الله العاصي لا تستمر في معصيتك، فإنك تستدرج ثم تهلك. لا تنغر بكثرة مالك ولا سعة بلادك ولا كثرة رجالك ولا انتبه، إنك مستدرج إلى الهاوية، إلى ساعة الدمار والهلاك. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لو علموا ما أصروا على الكفر والشرك والتكذيب والإجرام. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون حتى يقعوا في الهاوية. وعلى سبيل المثال، مجموعة من طغاة قريش في مكة تدخل في هذا الوعد دخولا أوليا، تكبروا وترفعوا وقالوا وفعلوا وصبهم كلهم في بئر في بدر إلى جهنم. كم سنة؟ أي 10 سنين؟ 13 سنة، وهو يمهلهم ويمدهم ويزدادون طغيانا وكفارا. في النهاية اجتمعوا وهو يستدرجهم إلى الهاوية، فهلكوا مشركين كافرين، وألقوا في ذلك البئر، ففي تلك البئر. ووقف عليهم السلام وناداهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إذن هذه سنة الله في الأولين والآخرين. من يكذب بشرع الله ويعرض عنه ويستنكف ويتكبر، وبعد ذلك سوف ينغمس في الجرائم الموبقات والشر والخبث والفساد، يمهله، يملي له، يعخي له الزمام ثم يضربه. أما بالنسبة إلى أمم الشعوب، هذا أمر مقطوع مجزوم به. بالنسبة إلى الأفراد، بعضهم قد يؤجله النقمة إلى يوم القيامة، يتركه في صرفه وفي معصيته حتى يموت بدون نقمة إلهية، ولكن يتلقى جزاءه يوم القيامة. أما أمة وشاب، لا بد في الدنيا قبل الآخرة، يسلبهم سلطانهم، مالهم، رجالهم، يسلط عليهم عدو من أعدائهم، يبيدهم، يمزقهم كما يشاء الله عز وجل. تأملوا هذه الآية الأولى: والذين كذبوا بآياتنا. هل عرفتم ما الآيات؟ إنها القرآن، 6240 آية. كذبوا بها، ما معنى كذب؟ ما نؤمن بأنه كلام الله، أو نؤمن كلام الله ولا نعمل ولا نطبق، استكبارا وعتوا في الأرض. ولا فرق بين المكذب والمستكبر. المكذب ما آمن أنه كلام الله فلم يعمل به، والمستكبر عرف أنه كلام الله وحمله الكبر وآثار الدنيا على أن يعمل، أن لا يعمل به، في الهلاك سواء. وهي لطيفة تقدمت لنا مئات المرات. مريض مرض مهلك، جاءه الطبيب يزوره، وصف له الدواء، فقال: أنا لا أؤمن بهذا الدواء ولا أستعمله، خرافة وضلالة هذه. فهلك بمرضه. مريض آخر مثله، جاءه الطبيب وجاء بالدواء، قال: أنا آمنت أنه دواء وأنه نافع شافي، لكن نفسي ما تريد هذا، أبعدوه عني. فهلك. فهل هناك فرق بين المكذب والمستكبر؟ قولوا: والله لا. واسمع كيف جمعهم الله في آية واحدة من هذه الصورة في أولها. قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. كلاهما هالك وإلا لا؟ ما في فرق بين من كذب بالدواء وبين من عرفه وأبى أن يستعمله وكبرياء. إذ العبرة باستعمال الدواء للشفاء للخروج من الأمراض والأسقام والأوجاع. فالعالم الإسلامي الآن مؤمن بالقرآن كلام الله ويقرأ في الإذاعات ثم لم يطبقه ولم يعمل به، هل سعدوا كملوا سادوا فزوا فازوا؟ قولوا ماذا؟ هو من أذل الناس، حفنة من اليهود أذلتهم إذلا عظيما. هل نفعهم أنهم يؤمنون بالقرآن كلام الله؟ نفع، نفع أفرادا هم يصومون ويصلون ويبكون بين يدي الله، لكن الأمة بجميعها معرضة عنه ما تطبقه لن تنتفع به، وهي مستدرجة إلى الهاوية إذا لم يتدارك الله بالتوبة النصوح والعودة الصادقة إلى الله عز وجل. ومن قال كيف؟ قلنا له أما استعمرنا الشرق والغرب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ونحن مستعمرات؟ من استعمرنا واستغلنا واستعبدنا وأذلنا؟ أليس الكفار المسيحيون الصليبيون؟ كيف يحصل هذا؟ كيف يتم هذا؟ لأنهم صرفونا عن القرآن وحولناه إلى القبور والموتى، وأصبح ديننا ديانات ومذهبنا مذاهب وطريقنا طرق وجماعتنا جماعات، وضاع ذاك الإسلام والدين الحق. فمن ثم ضربنا الله عز وجل تلك الضربة القاسية فأذل أجدادنا وآباءنا. والآن نتعنتر معرضين عن كتاب الله، نعقد اجتماعات مؤتمرات كذا، ما نقول هيا نطبق شرع الله، لا مجال أبدا للتخلف. الآن اتضح كل شيء، عودة حميدة إلى القرآن، تعالوا إلى الروضة نبايع إمام المسلمين ونطبق شرع الله في أرض الإسلام. ما نفعل؟ لما ما نفعل؟ الجهل والكبر والحسد والغش والبغض وأمراض الأهواء والشهوات. والله العظيم هذا وعد الله وإلا لا؟ اسمع، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يستدرجهم إلى ماذا؟ إلى الهاوية، إلى الخزي والعار والدمار والشقاء في الدنيا والآخرة. الآية الثانية يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقول وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم، أمهلهم وأؤخر أيام وأطيل في أعمارهم وهم في الباطل والفسق والفجور والزنا والربا والشرك والكذب، والله عز وجل يملي وبعد ذلك يأخذهم. وهذا كيد من الله، وكيد الله متين. ظهر لهم أن لا قيمة للإسلام أبدا، رجعية، تعفن، العلم هو كل شيء. وآخى الزمام تعالى وأمل الأيام وأطالا حتى تدق الساعة، وحينئذ تنزل بهم النقمة الإلهية. والرسول الحبيب يقول في هذا المعنى إن الله لا يملي للظالم. ما معنى يملي له؟ يزيد في أيامه ويطيل حبل متاعه وما فيه من الإجرام أو ما فيه من النعيم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقل كيف قبل أن يسلط الله الغرب علينا؟ كم أمة الإسلام بقيت أكثر من 600 سنة وهي هابطة، وهي في الجرائم والموبقات والمعاصي حتى أذن الله عز وجل. وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. أكذبوا ولم يتفكروا ما لهم؟ يتفكرون في ماذا؟ في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذ عاش بينهم 40 سنة، من أعدل رجالهم وأكرم رجالهم وأطهر رجالهم وأرحم رجالهم، والله ما عرفت مكة مثله في 40 سنة الجاهلية. ويدل لذلك أنهم حكموا في قضية الحجر الأسود لما بنوا البيت وأرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه، كل قبيلة تقول أنا أولى بهذا، نحن نفوز بهذا الشرف، إذن وكادوا يقتتلون من يضع الحجر. فقالوا من يدخل علينا غدا الساعة الفلانية هو، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع أخذ الحجر ووضعه على في مكانه. ما يتفكروا كيف يكذبونه ولا يتفكرون، ما كذب قط. ثم ما هي دعوته التي يدعو إليها؟ إلى الإجرام، إلى الخبث، إلى الشر، إلى الفساد. يدعو فقط إلى أن يعبد الله وحده، لأن الأصنام والأحجار والأوثان لا تستحق عبادة، ما خلقت ولا رزقت، فكيف تعبد؟ كيف يقبل الإنسان على حجر ويترك ربه ورب كل شيء؟ أكذبوا ولم يتفكروا ما بصاحبه من جنة، قالوا به جنون، من جنة أي به مس جنون، وكذبوا وكذبهم الله في عشرات الآيات واعترفوا بكذبهم. كيف يكون مجنون وهو عقلهم؟ ما هي آثار مس الجنون؟ يتخبط، يقول ما لا يعرف، ما بصاحبه من جنة، إن هو إلا نذير مبين. فقط مهمته النذارة. الشعب مقبل على جهنم، مقبل على الخزي والعار، مقبل على الفقر والبلاء، ويحذرهم ذلك ويبين لهم أسباب النجاة. آمنوا، أسلموا، اجتمعوا على كلمة الحق وامشوا في طريق الله تنجوا وتسعدوا. ذي مهمته ما هي إلا الإنذار، لا يملك أن يسعد ولا أن يشقي أحدا، ولكن ينذر. ونذارته بين، وهو نذير بين لا يشك فيه ذو عقل، لأنه ما طالبهم بمرأة ولا بولد ولا بمال ولا بمنصب ولا بجاه ولا بشرف ولا بيع قط. كيف يكون أن يكون غير نذير إذن؟ لو طالبهم أن يبنوا له قصرا، أن يزوجوا بخيرة النساء، أن يجمعوا له أموال كذا كذا، يقال هو حاشاه هذا، ما خطر بباله ولا رغب فيه، ولو أعطيه ما قبله. سبحان الله. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، أي من مس جنون، إن هو إلا نذير مبين لا أقل ولا أكثر. ينذر ماذا؟ أهل المعاصي والجرائم قبل أن يهلكوا، ينذر أهل الشرك والكفر قبل أن يدخلوا جهنم، لأن أيام الدنيا محدودة ومعدودة. ثم قال تعالى: وعجب هذا القرآن وإلا لا؟ والله عجب، هذا القرآن أكثر من 700 سنة والمسلمون يقرؤونه على الموتى. أستغفر الله، أكثر من 700 سنة يقرأ فقط على الموتى. هذا الكلام يقرأ على الموتى؟ الميت يقوم يتوضأ ويصلي، يعلن عن توبته ويترك الزنا والربا، ماذا يفعل؟ كيف نقرأ عليه القرآن؟ حرموا أنفسهم، والله ما يجتمعون عليه إلا نادرا في بعض الأوقات. اجتماعا يعني دراسة وتعلم وتفهم ومعرفة ما فيه من الهدى. يقرؤونه على الموت فقط، ويحفظونه في الكتاتيب والمساجد لأجل أن يقرأه على الموت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ أعموا، أجهلوا، أم صرفوا؟ ما لهم؟ لا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض. ملكوت بمعنى ملك السماوات، أي العالم العلوي والسفلي. ينظرون لحظة، هذا أوجده اللات، أوجده العزى، أوجده عيسى، أوجدته مريم البتول، هذا الملكوت من أوجده؟ لابد أن يسألوا، العدم ما يوجد أبدا، لابد من موجد أوجد. ابحثوا عنه، شرقوا غربوا لتعرفوا عظمة هذا الرب العظيم الذي أوجد هذا الملكوت كله. لما ما يسألون؟ ما يتفكر أبدا؟ يصرون على عبادة شهواتهم وعبادة بطونهم وفروجهم وأصنام وأحجارهم، ولا يفكرون في من خلق هذه العوالم. ثم هذه العوالم تدل على أن الخالق لا أعظم منه، لا أقدر منه، لا أعلم منه، لا أحكم منه أبدا، إذ هذه النعم كلها ومبديها ومظهر والمنعم بها وخالقها وموجدها، ولا شريك له أبدا. يعمون عن هذا ويجعلون الأصنام يشفعون يتشفعون بها عنده. وهنا السؤال، هل علينا نحن أن ننظر في ملكوت السماوات والأرض لنستنطقها ونسمع صوتها وهي تقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إن ربكم هو الذي أجرى لكم هذه المياه وأوجد مادتها وعناصرها، ربكم الذي أظلكم بسمائه، ربكم الذي بصر لكم أرضه، ربكم الذي أوجدكم وأوجد آباءكم وأجدادكم، ومظاهر العلم والحكمة قوية ظاهرة، حتى تقول لا إله إلا الله، آمنت بالله لا إله إلا الله. أو يكفي أن نقلد؟ قالوا لنا إله إلا الله، قلنا لا إله إلا الله. قالوا محمد رسول الله، قلنا محمد رسول الله. وهذا سواد الأمة وعامتها كل على هذا، ما هناك من يفكر أبدا حتى في ذاته. إذا عيناه ما فتحت للسماء والكواكب ينظر إلى جسمه، من أوجدني أنا؟ كيف وجدت؟ خرجت من بطن أمي، كيف وجدت في بطن أمي؟ أمي أدخلت أصابعها وصنعتني، أو أبي فعل ذلك، كيف وجدت؟ إذن هناك قدرة، هناك رب وخالق، هيا نسأل عنه. فيقولون إنه الله رب السماوات والأرض. بلغكم عنه شيء؟ بلغنا عنه كتابا كاملا حدثنا فيه عن الذرة والمجرة وعن الكون كله. هيا إذا نحبه، هيا نقبل عليه، هيا نسجد له، نركع بين يديه، فيكون الإيمان إيمان علم وبصيرة. فلهذا بينت للعوام بفضل الله، ولكن مع الأسف ما يذكرون ولا يفهمون. شأنهم شأن من يحدثكم، كلنا رابطون. قلت للعام اسمع، إذا شهد إنسان على أنه أخبر فلان بكذا تقبل ولا ما تقبل؟ نقبل. إذا شهد 10 أنفار على أن فلان هو كذا أو فعل كذا، يزداد يقينك ولا لا؟ إذا شهد ملايين المسلمين بأنه لا إله إلا الله، ما يزداد يقينك؟ أو ممكن يكذبون يعني؟ الجواب لا. وفوق هذا آية من سورة آل عمران، وهي قول الله تعالى والمفروض أن من سمعها الليلة لا يقوم من مقامه حتى يحفظها، وإذا لم يجد من يحفظ إياها لازمه وأخذ بجلبابه، والله لا تدخل بيتك حتى تحفظني هذا. لو كنا بصراء في طريقنا إلى الكمال. اسمع الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو. يشهد الله ما تقبل شهادته، أي شهادة تقبل. وشهد الملائكة بالبليارات يملؤون السماء والأرض، كلهم شهدوا أنه لا إله إلا الله. وشهد أولو العلم الرسل الأنبياء والعلماء بالمليارات، وأنت تبقى في شك يعني؟ خذ هذه الشهادة فقط، قل آمنت أنه لا إله إلا الله. ما دليلك؟ دليلي شهادة الله وشهادة ملائكته وشهادة أولو العلم من عباده. بعد هذا تطلب؟ يبقى في نفسك شك؟ أو ريب؟ والله ما يبقى، لأنك تقبل شهادة اثنين وإلا لا على قضية من القضايا وتجزم بصحتها، فكيف بشهادة الله خالق كل شيء وشهادة ملائكته الذين يحوطون بالكون كله وشهادة أنبيائه ورسله وعلمائهم؟ إن شاء الله فهمتم هذه. من منكم من يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم؟ أنا أشهد بما شهد الله به والملائكة وأولو العلم فقط. أنا أشهد بما شهد الله به والملائكة وأولو العلم. ما الذي شهد الله به؟ أنه لا معبود بحق إلا هو، لا في الأرض ولا في السماء. وشهادة الملائكة كشهادة الله، وشهادة الأنبياء والعلم والعلماء كشهادة الملائكة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء من الذرة؟ نقول النملة بين يديك والبعير فوقك، من خلق هذا وذاك؟ هذه النملة التي سمعنا خطبة من خطبها مدونة في كتاب الله رب العالمين، وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا سليمان من قولها. خطبة كهذه من دونها؟ من سجلها؟ هذا كلام الله عز وجل. آمنا بالله. هذه الذرة من أوجدها؟ هل العدم يوجد شيئا؟ إذا لابد من موجد للخلق كله، وهو الله رب العالمين الذي لولاه والله ما نطقته، والله لولاه ما سمعتم، والله لولاه ما وجدنا ولا وجد هذا المسجد لنا. كيف ننكره؟ وإذا آمنا به كيف نعصيه ونتمرد على شرع نخرج عن طاعته إيثارا للدنيا والأهواء والباطل والترهات؟ أولم ينظروا؟ هذا التقريع وهذا التأنيب. ما لهم في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلنا. ما منا واحد إلا هو من الجائز أن يكون أجله قد اقترب، لعله الليل يوخذ أو غدا أو بعد غد. ما نفكر في هذا فنستحي من الله؟ ما دمت أنا مقبل عليه وروحي مأخوذة من جسدي وترفع إليه، ما نستحي؟ كيف أعصيه؟ كيف أخرج عن طاعته؟ كيف أعبد شهوتي وشيطاني وأترك ربي خالقي والذي إليه مصيري وبه حياتي ومماتي؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بأي كتاب، بأي بيان، بأي علم، بأي حديث بعد القرآن يؤمن الناس؟ الذي ما يؤمن بالقرآن ما آمن بغيره. القرآن ذو البيان والتفصيل والعجائب، الأمر الذي يدهش العقول ويحيرها، كل ذلك دال على أنه كلام الله ليس كلام الخلق أبدا. من لم يؤمن بالقرآن يؤمن بماذا؟ بالقصائد والمدائح والرقص. فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ ثم قال تعالى كما هي سنته: اسمع، من يضلل الله فما له من هاد، الذي أضله الله فلا هادي له، ما له من هاد. الذي أضله الله العليم الحكيم القدير العزيز الجبار. إذا أضل عبدا يوجد من يهديه؟ لو تجتمع الخليقة كلها والله ما تهديه. من يضل الله فما له من هاد. لما أضل الله تلك الطغمة من أبي جهل وعصابة الشرك الذين حاربوا رسول الله وآذوه، هل اهتدوا بالقرآن؟ آمن عمر بن الخطاب، آمن فلان وفلان وفلان، وهم أبوا أن يؤمنوا لأن الله أضلهم. واعلموا أن إضلال الله لن يكون ظلم من الله، أنت مستقيم يضلك، مستحيل هذا، لا يضل الله عبدا لأن ذلك ظلم، والظلم حرام عليه، ما هو في حاجة إلى أن يظلم أبدا لغناه. وإنما سنته من أكل 5 جرامات من السم، سم الأفعى، يموت وإلا لا؟ ما يموت. زيد 15 جرامات ما يموت؟ يموت. من ألقى نفسه من شاهق جبل إلى الأرض يتحطم ويموت وإلا لا؟ يموت. من أطعن بطنه بسكينة وخضخضه يموت وإلا لا؟ فالله عز وجل لا يضل العبد وهو يريد الهداية، لا يضل العبد وهو مهتدي، مستحيل هذا، ولكن يضله لما يتكبر ويترفع ويجيه النذير ويأتيه البشير ويخوفه العليم ويبصره الحكيم وهو مصير، هذا لن يهتدي. هذا الذي يعني الله تعالى به أن الله لا يهدى من يضل. قراءة أيضا، عرفتم أن الله لا يضل العبد عمدا ظلما وعدوانا، ولكن العبد إذا توغل في الخبث والشر والفساد تقول له تعالى صل يضحك منك. ومثلنا للعلماء أو للعوام أمثلة حية من هذا النوع، شخص شرب الخمر ليلة واحدة ثم وجد من يعظه ويرقبه فيما عند الله يترك، وإلا ما يترك؟ يترك. أنا كاملة وهو يشرب الخمر، ثم عثر على صلحاء وجالسهم فعرف الطريق يتوب، لكن إذا توغل 20-30 سنة وهو يشربها يتركها؟ ما. الدخان فقط، هذه السجارة المنتنة الخبيثة التي تتنافى مع ذكر الله والفم الطيب، إذا توغل فيها العبد 50 سنة ويدخن قل لك ما نستطيع، لكن لو 2-3 والعمل والممكن يتركها. ومثال آخر، ائت إلى مرأة متحجبة وزين لها الشيطان كشف وجهها ومحاسنها، وبالتغرير من المعلمات ومن الإذاعة والصحف وكشفت عن وجهها وخرجت في القرية، فقلت أما تخافين الله يا أمت؟ غطي وجهك. والله تستحي، تستحي وتشعد تغطي وجهها، لكن إذا قضت 50 سنة وهي متبرجة قل لها أما تخافين الله يا أمت؟ تخرج لسانها وتضحك منك، أنت متأخر. واضح هذه المعاني؟ والله لحق. كل من توغل في جريمة في التلصص فقط، قال علماء النفس إذا رأيت السارق والحبل في يديه أو الحديدة وهو مساق إلى المحكمة أو إلى السجن، هو في ذلك الوقت يفكر كيف يسرق، هو ماشي إلى السجن بالسارقة وفي يد العسكري، هو ينظر يفكر إذا انطلق كيف يسرق هذا الدكان أو هذا الإنسان، لأن أشبع به. هذا معنى والله لا يهدى من يضل. إذا أضل الله عبدا بحسب سنته توغل في الشر والفساد ما يهتدي أبدا. ويكفي 13 سنة والرسول مع أبي جهل وابن معيط وعقبة وفلان 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 طغاة يشاهدونه يسمعون كلام الله، هل اهتدوا؟ هلكوا كلهم في بدر إلى جهنم. وهكذا يقول تعالى من يضل الله فلا هادي له، إذن ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نتركهم في طغيانهم يعمهون، الطغيان مجاوزة الحد، وإلا خلهم في فسقهم وفجورهم وهم يتخبطون حيارى حتى تأتي الصاعقة من الله والنقمة الإلهية فتأتي عليهم. ولا إله إلا الله. نسمع هداية الآيات أو في وقت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اعلموا والعلم ينفع، كل آية من كتاب الله لها هداية تهدي بها، والله لا توجد آية لا فائدة منها قط. مثل ذلك صندوق التمر عجون البلح فيه تمر ما ينفع أو ما فهمتم؟
عجون كله رطب، في رطبة تنفع وأخرى ما تنفع، كله على حد سواء نافع. فالآيات القرآنية كل آية لها هداية، يهدي الله بها من يشاء. فلهذا نوجز دائما خلاصة الآيات في بيان هدايتها. أولا، عظم خطر التكذيب بالقرآن الكريم، حتى إن المكذب لا يستدرج حتى يهلك وهو لا يعلم. من أين أخذنا هذا؟ إن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أخذ منها عظام خطر التكذيب بالقرآن، خاصة بالقرآن الكريم، حتى إن المكذب لا يستدرج حتى يهلك وهو لا يعلم، من درجة إلى درجة حتى يهلك. ثانيا، أكبر موعظة، وهي أن على الإنسان أن يذكر دائما أن أجله قد يكون قريبا وهو لا يدري، فيأخذ بالحذر والحيطة حتى لا يؤخذ على غير توبة فيهلك ويخسر. من أين أخذنا هذا؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. مرة ثانية، أكبر موعظة في هذه الآيات، وهي أن على الإنسان العاقل أن يذكر دائما أن أجله قد يكون قريبا وهو لا يدري، فمن هنا يأخذ بالحذر من حذر، يعني ما يترك واجب أوجبه الله ولا يخشى حرام حرمه الله، هذا هو الحذر. والحيطة حتى لا يخذ على غير توبة فيخسر خسرانا أبديا. ثالثا، من لا يتعظ بالقرآن وبما فيه من الزواج والعظات والعبر لا يتعظ بغيره أبدا. عندنا أغاني ورقص وشطحات يقولوا للموعظة، ولا يقرؤون القرآن ولا يجتمعون عليه. ما تعرفون مدائح المتصوفة بالدفوف أحيانا يقولوا تزيد في إيماننا ويتهتكون، والقرآن ما يقرؤونه ولا يجتمعون عليه. من صرفهم عن القرآن إلا غاني الشيطان وأعوانه، بدأ أن يجتمعوا على آية تتلى وهم يبكون والدموع تسيل والقلوب ترق، لا يرقصون ياهو ياهو. لا إله إلا الله، ماذا فعل بنا العدو؟ من العدو؟ الثالوث الأسود. من هو هذا؟ المكون من ثلاثة طوام، المجوسية واليهودية والنصرانية. هذا الثالوث هو الذي أفسد أمة الإسلام وهبط بها، وما زال يراقبها ويدمرها، وما أفاق المسلمون ولا عرفوا بعد. ثالثا، من لا يتعظ بالقرآن وبما فيه من الزواج والعظات والعبر لا يتعظ بغيره. رابعا، من أعرض عن كتاب الله مكذبا بما فيه من الهدى فضل لا ترجى له هداية أبدا. من أعرض عن كتاب الله مكذبا بما فيه من الهدى فضل، هذا لا ترجى هدايته أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
وذلك اليوم السبت الموافق 18 ليلة 19 من شهر شعبان لعام 1401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت والليالي الثلاث بعدها، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحقق اللهم لنا هذا الخير واجعلنا من أهله، إنك على كل شيء قدير. فنحن ما زلنا مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، وهي كغيرها من المكيات تعالج العقيدة، تعالج العقيدة بتصويرها وضرب المثل لها ووضع الأدلة والبراهين عليها. هذه العقيدة: أولا، لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله. ثانيا، محمد بن عبد الله رسول الله، والله إنه لرسول الله. ثالثا، اللقاء بالله عز وجل حتمي، لا بد من الوقوف بين يديه للحساب ثم الجزاء. وهذا هو الإيمان بالبعث الآخر، بالدار الآخرة، بقيام الساعة. عبارات والمدلول واحد: هذه الحياة تنتهي وتأتي حياة لا تقبل الفناء. هذه الحياة، افهموا، دار عمل خيرا أو شر، والدار الآخرة دار جزاء، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب المهين. والله ما هو إلا هذا. هذه الدار دار عمل، وتلك دار الجزاء. فمن عمل في هذه الدار بما يزكي نفسه ويطهرها ويطيبها فتصبح كأرواح الملائكة في طهر صفائها، أنزله الله منازل الأبرار في دار السلام. ومن عمل على تخبيثها وتجسيتها بالشرك والمعاصي فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا. وهناك مسألة تعالجها المكيات، وهي أنه لا حق لأحد أن يشرع لعباد الله إلا ربهم، إلا خالقهم، إلا العليم بمصيرهم، إلا العارف بأحوالهم وظروفهم، ذاك الذي يشرع ويقنن. أما غيره فلا حق له في ذلك أبدا، وإن فعل ظلم واعتدى على منصب الرب عز وجل. ثم لو يجتمع عقلاء البشر كلهم، هل يستطيعون أن يضعوا عبادة بالقول أو العمل، بالمشي أو الوقوف، إذا عملها العبد تؤثر في نفسه بالتزكية والطهر؟ والله ما كان ولن يكون. على سبيل المثال، شرع الله لنا الطواف ببيته سبعة أشواط تؤديها إيمان واحتسابا، تحول نفسك إلى كتلة بالنور،
طف بغير البيت وابنه من ذهب أو من خشب، وفي الشرق والغرب وفي الحرم وخارجه، وطف 700 مرة، لا 7 شواذ، والله ولا حسنة أبدا. صيح وتكلم ساعة كاملة، والله لا حسنة. وقل فقط لا إله إلا الله، تنقلب نفسك إلى نور وكتلة من نور. التشريع حق من؟ حق الله. لماذا؟ هو الخالق، هم عبيده، هو الذي يعلم مصيرهم، يعلم ما يضرهم ما ينفعهم، هو الذي إذا أوجد عبادة أودع فيها سر التزكية والتطهير، كما أودع الغذاء في البر والشعير والتمر والفواكه. أما الإنسان لو تجتمع البشرية تستطيع أن توجد لنا مادة تغذية للأجسام؟ والله ما كان ولن يكون. فكيف إذن يشرعون ويقننون؟ ولكن ما عرفوا، والله ما عرفوا. إذن والآن مع هاتين الآيتين المباركتين نستمع إلى ترتيلهما وتجويدهما من الأبناء، ثم نأخذ في شرحهما إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يسألونك عن الساعة، من الذي يقول يسألونك ومن المسؤول؟ الذي قال يسألونك هذا هو رب العالمين، هذا الذي أوحى هذا الكتاب إلى رسوله الأمين، هذا الذي نحن مجتمعون في بيته ونحن عبيده، يخبر رسوله بما وقع يسألونك يا رسولنا عن الساعة. من السائلون؟ السائلون بعضهم منكر للبعث والجزاء، ملحد، لا يؤمن بلقاء الله ولا الحياة الثانية والدار الآخرة، وهم مشرك العرب إلا من قل. والثاني اليهود. سؤال الأولين من أجل التكذيب الكامل وعدم الإيمان، سؤال اليهود من أجل اختباره وامتحانه هل يعرف عن الساعة شيئا أو لا يعرف، ليتحقق لديهم أنه نبي أو غير نبي. فالسائلون طائفتان، مشركون وأهل كتاب. أهل الكتاب يسألون امتحانا واختبارا لما علمهم، لما لديهم من علم بالساعة. والمشركون ملاحدة لا يؤمنون بلقاء الله، يسألون عدم إيمان بذلك تحديا. هذا معنى قوله يسألونك عن الساعة. ما المراد بالساعة؟ الساعة التي تنتهي في هذه الحياة وندخل في الحياة الثانية. وللساعة علامات كبرى وصغرى، وآخر ما تفهم من بعثة رسول الله إلى قيامها بمثابة من صلاة العصر إلى غروب الشمس. نحن في آخر النهار. هذه الساعة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علاماتها الصغرى والكبرى. وقرأوا اقتربت الساعة وانشق القمر، إذ طالبوا رسول الله تحديا له أن يسأل الله أن يشق القمر نصفين وهم يشاهدون وبذلك يؤمنون به. وسأل ربه وانفلق القمر على جبل أبي قبيس شطرين، ومع هذا قالوا ساحر. ولا تعجبوا، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وقال تعالى في رسول صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن به. وعيسى عليه السلام سينزل وقد رفع من أرض القدس إلى الملكوت الأعلى، وهو منذ أن رفعه الله 2000 تقريب سنة وهو في الملكوت الأعلى، ووالله لينزلن على منارة دمشق. فإذا نزل عيسى كانت العلامة الكبرى، ودعوا هذه الحياة. وبعدها 9 علامات كبرى، أولاها والله أعلم طلوع الشمس من مغربها،